بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم، ترجم لها بقوله: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال رحمه الله: قوله قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان، قال هذا من ورع مسلم رحمه الله وباهر علمه، لأن في رواية اثنين عن سفيان بن عيينة أنه قال أخبرني سليمان بن سحيم، يعني وفي هذه الرواية جاء الإسناد بالعنعنة. قال: وسفيان يعني بن عيينة معروف بالتدليس، فأراد مسلم أن يبرز هذا الاختلاف في الرواية. لكن هناك نقطة جديرة بالمعرفة، تلك هي أن سفيان بن عيينة وإن كان مدلسا إلا أنه لا يدلس إلا عن الثقات، كما ترجم له أو ذكر ذلك في ترجمته الحافظ ابن حجر. فسواء روى بالعنعنة أو روى بالإخبار فالأمر واحد. وقد مضى معنا كثيرا أن الرواة الموصوفون الموصوفين بالتدليس في الكتابين، يعني في الصحيحين البخاري ومسلم، تحمل أحاديثهم التي عنعنوا فيها على الاتصال، فلا يضر ذلك. لكن هو كما قال الإمام النووي زيادة في الورع. قال أنه قال أخبرني سليمان بن سحيم، قال: وسفيان معروف بالتدليس. وفي رواية أبي بكر عن سفيان عن سليمان، فنبه مسلم على اختلاف الرواة في عبارة سفيان، يعني مرة قال أخبرني ومرة قال عن، وهذا كافي في حمل رواية العنعنة على الاتصال. قوله كشف الستارة، ضبط كلمة الستارة بقوله هي بكسر السين، وهي الستر الذي يكون على باب البيت والدار، وذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه ولم يتمكن من الخروج إلى الجماعة. لما أقيمت الصلاة وأما أبو بكر رضي الله تعالى عنه الناس، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فكشف، قام وكشف الستر، وفرح بما رأى من اجتماع الناس على أبي بكر رضي الله تعالى عنه واقتدائهم به. هذا ما حكاه في هذا الحديث، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم سنة، تلك هي أنهم في ركوعهم وفي سجودهم يكثرون من الدعاء والتسبيح، ولا يقرأ القرآن في الركوع وفي السجود، لأن القراءة إنما تكون في القيام. ولهذا قال هنا رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ومعنى قمن يعني قريب، وهذا من باب الرجاء، وما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الرجاء يكون حقيقة وواقعا، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: إذا عظمتم الرب في الركوع واجتهدتم بالدعاء في السجود فالله يستجيب لكم ويقبل منكم، وما دام الأمر إن شاء الله فيه قبول فعلى الإنسان أن يختار من أساليب الدعاء ما يرجوه وما يفيد منه، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. ولا شك إن الدعاء في الآخرة أعظم شأنا من الدعاء في الدنيا، لأن مطالب الدنيا بالنسبة للآخرة شيء قليل. قال: قال: وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. قال: فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح، ووظيفة السجود التسبيح والدعاء، فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره، يعني له ذلك، ولم تبطل صلاته. لكن لو قرأ الفاتحة ما هو الحكم؟ قال: وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه كغير الفاتحة يعني يكره، ولا تبطل الصلاة بقراءة الفاتحة في الركوع أو في السجود، وإنما تكون مخالفة، والكراهة هنا على التنزيه، كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. قال: قال: وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا، يعني الشافعية، أصحهما أنه كغيره الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته، والثاني قال: يحرم وتبطل صلاته. والذين قالوا ببطلان الصلاة قالوا: لأنه فعل ركنا زائدا في الصلاة، ومن صلى وفعل ركنا زائدا في الصلاة تبطل صلاته. لا، سواء سهوا أو عمدا، لأن الركن تبطل، يعني فعله زيادة تبطل به الصلاة سهوا أو عمدا، حيث إنه عمل شيئا زائدا عن ما شرع في الصلاة. هذا تخريج هذا الوجه. قال قال وإن قرأ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه كغيره الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته، والثاني يحرم وتبطل صلاته، هذا إذا كان عمدا. قال فإن قرأ سهوا لم يكره، وسواء قرأ عمدا أو سهوا يسجد للسهو عند الشافعي رحمه الله، يعني لأنه جاء بفعل زائد سهوا، وهذا كأن فيه تفريق بين السهو والعمد. والذي يعني يعرف أن فعل ركن زائد في الصلاة يبطلها، لأن هذا عمل شيئا لم يؤذن له به. نعم. نعم. ما اسمع؟ لأن هذه الزيادة ما تجبر بسجود السهو، لو كانت نقصا لو كان نقصا يعيد ويأتي بالناقص ويلغي ما فعله بعد النقص. أما إذا فعله زائدا فقد أدى أمرا زائدا عن المطلوب ولا يجبر، ولذلك يقال ببطلان الصلاة. قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي سبحوه ونزهوه ومجدوه. قال وقد ذكر مسلم رحمه الله بعد هذا الأذكار التي تقال في الركوع والسجود، واستحب الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات، ويضم إليه ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه ذكره مسلم بعد هذا، وهي قول اللهم لك ركعت، اللهم لك سجدت، إلى آخره، يعني إلى آخر الدعاء. وإنما يستحب الجمع بينهما لغير الإمام، وللإمام الذي يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل، يعني يفضلون التطويل، له يعني أن يدعو بهذا الدعاء. فإن شك يعني أنهم لا يؤثرون التطويل ولا يريدون تطويل الصلاة، فإن شك لم يزد على التسبيح، يعني يقتصر على قوله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. قال ولو اقتصر الإمام والمنفرد على تسبيحة واحدة وهي قوله سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى في السجود، قال ولو اقتصر الإمام والمنفرد على تسبيحة واحدة فقال سبحان الله حصل أصل سنة التسبيح، لكن ترك كمالها وأفضلها وهي قوله سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وذلك لأنه ورد فيها الأثر حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت فسبح اسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في ركوعكم، وقال في الأخرى اجعلوها في سجودكم. قال قال ولو اقتصر الإمام والمنفرد على تسبيحة واحدة فقال سبحان الله حصل أصل سنة التسبيح، لكن ترك كمالها وأفضلها. قال واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب. هذا مذهب مالك رحمه الله ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكذلك الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. لكن كما هو معلوم في مذهب الإمام أحمد أنه واجب، والجمهور يعني أيضا يرون أنها سنة كمالك أبي حنيفة والشافعي. قال وأوجبه أحمد رحمه الله، أوجبه يعني التسبيح، يعني التسبيح أوجبه أحمد رحمه الله. وكذلك طائفة من أهل الحديث ومن أئمة الحديث لظاهر الحديث في الأمر به ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وهو في صحيح البخاري. وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب، واحتجوا بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره به، يعني بأن يقول سبح اسم ربي الأعلى سبح اسم ربي العظيم، ولو وجب لأمر به. فإن قيل فلم يأمره بالنية والتشهد والسلام فقد سبق جوابه عند شرحه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم فقمن هو بفتح القاف وفتح الميم، قمن وكسرها قمن لغتان مشهورتان، فمن فتح فهو عنده مصدر، فقمن مصدر لا يثنى ولا يجمع، لأن المصادر كما يقول علماء العربية تستخدم بصيغة واحدة في كل الأحوال، كما نقل عن ابن مالك في هذا حيث يقول ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، نعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. وقوله هنا فقمن أن يستجاب له، هذه صيغة مصدر، لكن إذا قلنا قمن ففي هذه الحال لا تكون مصدرا، ويمكن أن يجمع. قال ومن كسر فهو وصف يثنى ويجمع. قال وفيه لغة ثالثة وهي قمين بزيادة ياء وفتح القاف وكسر الميم، ومعناه حقيق وجدير. قال وفيه الحث على الدعاء في السجود، فيستحب أن يجمع في سجوده بين الدعاء والتسبيح، وستأتي الأحاديث فيه يعني في هذا الباب. قوله ورأسه معصوب، قال فيه جواز عصب الرأس عند وجعه. قوله عبد الله ابن حنين، قال هو بضم الحاء وفتح النون. قوله نهاني ولا أقول نهاكم، ليس معناه أن النهي مختص به يعني بعلي رضي الله عنه، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب يعني موجه إليه، فأنا أنقله كما سمعته، وإن كان الحكم يتناول الناس يعني يتعداهم، يتناول الناس كلهم. ذكر مسلم الاختلاف على إبراهيم بن حنين يعني إبراهيم بن عبد الله بن حنين في ذكر ابن عباس بين علي وعبد الله بن حنين رضي الله عنهم. قال الدارقطني: من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ. قلت والقائل هو الإمام النووي، وهذا اختلاف لا يؤثر في صحة الحديث، فقد عن علي ثم سمعه من علي نفسه. قال: وقد تقدمت هذه المسألة في أوائل الشرح مبسوطة، وهي التي تكلمنا عنها أنها من المزيد في متصل الأسانيد، أو أنها من مراسيل الصحابة ولا يضر ذلك. قوله: نهاني حدي صلى الله عليه وسلم، هو بكسر الحاء والباء، ومعناه أي محبوبي. ثم قال رحمه الله: باب ما يقال في الركوع والسجود. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا هارون بن معروف وعمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية أو عمارة بن غزية عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. قال: وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. ثم قال: وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها قال قد قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها وهي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي الصلاة أو يصلي صلاة إلا دعا أو قال أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قوله سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. قال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه وقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح يعني فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم قال رحمه الله قال وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع قال أما قال قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن أبي بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة رضي الله عنها نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.